أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الحاجة بمعنى اللياقة، بمعنى المناسبة، بمعنى الشأنية، هل هي معتبرة مطلقا وفي جميع المصاريف أو لا؟ أن هناك بعض المصاريف لا يعتبر فيها ذلك، والمقصود بالبعض هو عبارة عن المستحبات والعبادات والأفعال القربية. الكلام في هذه أنه هل يعتبر فيها الشأنية؟ فنقول أن العبادة قد تكون مستحبة، قد تكون من شأن شخص ولا تكون من شأن شخص آخر أو لا. هذه المسألة مسألة خلافية كما أشرنا، والأقوال فيها ثلاثة كما هو واضح. القول الأول هو الذي ذكره واختاره ابن سيد الماتن، واختاره جملة من المحققين، وهو أن الحاجة بمعنى الشأنية معتبرة أيضا في ماذا؟ في العبادات وفي المستحبات، كما هي معتبرة في الأمور الدنيوية كما عبروا عنها، كما هي معتبرة في الأمور الدنيوية الأخرى. كما أن سفره، تزويجه لأولاده، هذا يطبق عليه هذا، يعتبر فيه الحاجة واللياقة والشأنية، وإلا لا يكون مستثنى ما يصرفه. إذا زاد عن المعتاد بالنسبة إلى شأنه لا يستثنى من الخمس من الأرباع. كذلك ماذا سفره للعمرة، سفره للزيارة، سفره العبادات المستحبات، بناؤه المساجد، بناؤه كذا إلى آخره من الأمور المستحبة، هذه أيضا يطبق عليها نفس النظام، فيقال بأنه إن كان لائقا بشأنه فيستثنى، وإلا فلا يستثنى كما هو ظاهر الماتن. القول الثاني في المسألة، هذا نحتاج القول الأول، القول الثاني في المسألة هو أن الأمور المستحبة ليست من المعنى مطلقا، وإن كانت لائقة بشأنه ومناسبة لحاله مطلقا هي ليست من الأمور من المعنى، لا تدخل في المعنى، المستحبات لا تدخل في المعنى، الذي يدخل في المعنى هو خصوص الأمور الواجبة على الإنسان اللازمة عليه، أما الأفعال التي هو مخير في فعلها وتركها هذه ليست من المعنى ولا تستثنى، ويجب إدخالها في ماذا؟ إدخالها في الخمس، في الأرباح التي يجب فيها الخمس. القول الثالث هو أنها مستثنات مطلقا، أن المستحب مهما كان ومهما كان الصرف فيه هو مستثنى، من دون فرق بين الناس ومن دون فرق بين الأشخاص، كل مكلف هو يليق بشأنه أن يأتي بالفعل المستحب، فيكون مستثنى مهما كان حال الشخص من ناحية اجتماعية ومادية، ويستحب له الإتيان بماذا؟ بالمستحبات، فيكون مستثنى مطلقا. هذا القول الثالث. الآن نتكلم عن القول الثاني. القول الثاني اختار جملة من المحققين، منهم صاحب المستند، ونقله عن غيره أيضا، وهو الظاهر أيضا من صاحب المناهل على ما حكي عنه. يظهر من هؤلاء الاستدلال على هذا القول بهذا الدليل، لأن المعنى الواردة في الأدلة واعتبر فيها اللزوم فلا تغلق في موضع لا يكون فيها لزوم. فاللزوم مو الا ان يكون لزوم شرعي، اعم من اللزوم العقلي واللزوم الشرعي واللزوم العادي. المهم ان تكون القضيه لازمه والمصرف لازم والفعل لازم، اما شرعا في الواجبات واما عقلا في الضروريات الامور التي لا بد من القيام بها. اي اللزوم لزوم ماذا؟ عادي. عادي هذا ان يكفي في ماذا؟ في دخول الشيء في المعنى. اما اذا كان الفعل لا فيه لزوم شرعي ولا عقلي ولا عادي، مجرد حلم مستحب شرعا ورازح شرعا، هذا لا يدخله في المعنى، فلا يدخل في المعنى مطلقا. في المستند عرف المعنى بهذا التعريف، قال: ما يلزمه صرف ما يلزمه صرفه لزوما عقليا او عاديا او شرعيا من انواع المصارف. وعرفه ايضا بقوله: ما يضطر اليه عقلا او يلزمه شرعا او لا يملك له تركه عاده. هذا الاخير هو المقصود باللزوم العادي في العباره الاولى. اللزوم العادي شنو؟ هو الذي لا يليق له تركه ماذا؟ عاده وعرفا، عاده وعرفا من الانواع. ثم رتب على ذلك خروج المستحبات عنا عن المعنى، ومنه يظهر ان رايه وهو خروج المستحبات عن المعنى هذا في الحقيقه نتيجه اعتبار اللزوم في ماذا؟ في المعنى، ان المعنى من دون لزوم لا تصدر. مناسبه قد تكون مناسبه، لا يقل شانها قد تكون لا يقل شانها، المهم ان يكون هناك لزوم. واضح؟ ولو لزوم شنو؟ عرفي، بعد العرض لا لازم، لا بد ان تاتي به، والا يكون ملوم، يكون مذموم، يكون فعل قبيح ما هو قبيح عرفا. المهم ان يكون هناك لزوم، اذا لم يكن هناك لزوم مجرد الاستحباب الشرعي لا يدخل الفعل في ماذا؟ في المعنى. هذا هو الدليل علما على هذا القول الاول. صاحب المناهل قريب من هذا ايضا نقل عنه هذا التفصيل اللي هو يظهر من هذا القول ايضا، نقل عنه التفصيل بين ما اذا كان لازما عليه شرعا او عادة، وبين ما اذا يكون مخيرا فيه، واستغرب عدم ورع ما كان من قبيل الثاني. ان ما يكون مخيرا فيه هذا لا يسقط عنه، لا يوضع عنه، بل يبقى ماذا؟ ضمن الارباح التي يتعلق بها ويجب فيها اداء الخمس. واضح؟ فرق بين ما يكون لازم وبين ما يكون مخيرا فيه. الثاني يقول لا يستثنى ويجب فيه ماذا؟ الخمس. وهذا اشار الى هذا الكون، انه يعتبر في المؤمن هذا اللزوم، اللزوم الشرعي او اللزوم العادي او اللزوم ماذا؟ العقلي، كما هو واضح. زين. هذا اخذ اللزوم في مفهوم المعنى، هذا يعني نحن لا ندركه، لا نفهمه، لا نفهم من تبعا لكثير من المحققين ايضا صرحوا بان اللزوم ليس معتبر في المعنى. المعنى تصدق حتى من دون فرض اللزوم. إذا كان الإنسان محتاجا إلى فعل ولو حاجة عرفية، ولو حاجة عرفية بالمعنى المتقدم للحاجة العرفية والمناسبة والشأنية، وأن يكون الشيء لائقا له، الظاهر أنه تصدق المعنى، هذا يكون من مؤنته، من قبيل الهدية المتعارفة وما يصرفه الإنسان في سفره. يسافر الإنسان لعيادة مريض، يسافر لزيارة حاج قدم من الحج مثلا، ويصرف من أرباحه، يصرف هنا لا يوجد لزوم، حتى لزوم عرفه قد لا يوجد، حتى لزوم عادي لا يوجد، فضلا عن اللزوم الشرعي او اللزوم العقلي كما سماه، لا يوجد لزوم. الظاهر ان المؤمن تصدق، يقال هذا مؤمن، هذا مؤمن له. بل الظاهر ان عدم تحقق اللزوم في بعض الموارد التي ظاهرا لا اشكال عندنا في انها من المؤمن، هذا النقل يصير، يعني بعض الامور لا اشكال عندنا في انها من المؤمن، وبعض ما لا يوجد فيها لزوم، حتى العادي لا يوجد فيها، فضلا عن اللزوم العقلي او الشرعي. من قليل يمثل الله، افرض تزويج الاولاد، ضيافة الاخوان مثلا، هذه الامور حتى اذا سلمنا ان هناك لزوم عادي في اصل الضيافة، في اصل تزويج شنو الاولاد، سلمنا اكو لزوم عادي، لكن كيفيات تزويج الاولاد تختلف اختلافا فاحشا. الكيفيه التي يتحقق بها ضيافه الاخوان، ضيافه الضيوف، تختلف كما هو واضح. واضح الولد تختلف اختلاف فاحش. واحد مره يزوج اولاده ويصرف كذا مقدار، مره يزوج اولاده ويصرف ماذا كذا مقدار. هذا المقدار الزائد لا يوجد لزوم كما واضح. اذا كان هناك لزوم في اصل الضيافه، لا يوجد لزوم في هذه الكيفيه الخاصه التي يستضيف بها ضيوفه او يزوج بها اولاده، لا يوجد لزوم. مع ذلك هو مستثنى. عندما يقول انا زوجت اولادي، ما يقول لي اللي يراجع، ما يقول لي بانه كيف زوجت اولاده بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. تزويج الأولاد هو كاف مطلقا في ماذا؟ في استثناء. هذا أقول يكشف مع أن الكيفيات تختلف، حتى لو سلمنا صدق اللزوم العادي على هذه الأمور المستثنات، لكن كيفيات تحقق هذه الأمور تختلف اختلافا فاحشا. وهناك شبه اتفاق على او اتفاق هناك على ماذا؟ على انها تستثنى مهما كانت الكيفيه، انها تستثنى مهما كانت الكيفيه. هذا يؤشر على ماذا؟ على ان اللزوم لا يكون ماذا؟ معتبرا، والا لا وجه لعدم لحسابها من المؤمن، بالرغم من ان الكيفيه التي تحقق فيها الضيافه او الكيفيه التي تحقق فيها تزويج الاولاد هي كيفيه ماذا؟ ليس فيها لزوم، ليس فيها لزوم بهذا المقدار، ليس فيها لزوم، حتى اللزوم العادي لا موجود فيها. استثناء هذا الاتفاق يكشف على ان المؤمن لا يعتبر فيها صدق اللزوم وتحقق ماذا؟ اللزوم، لا يعتبر فيها تحقق اللزوم بهذه الكيفيه الخاصه. صاحب المستند ذكر شيئاً قد يقال بأنه في مقام هذا الإيراد الذي أوردناه عن هذا القول، وحاصل ما ذكره هو هذا، ذكر بأن اللزوم معتبر في نوع الصرف، في نوع الصرف لا في كيفيته. فإذا كانت الكسوة لازمة صارت مؤمنة، وإن كانت الكيفية التي تتحقق بها ليست كذلك، أما مسعباته لصفة من عباطة أن اللزوم ما اعتبر في نوع الصرف، كيفيات الصرف لا اعتبر فيها اللزوم. واضح. هو محتاج إلى ماذا؟ إلى الكسوة اللباس، هذا هناك لزوم أخرى، لزوم عقلي، لزوم عادي، أنه اللباس، فحينئذ يكون اللباس من المؤنة. أما كيفية اللباس هذا لا يعتبر فيها ماذا؟ اللزوم. وهذا أقول هذا الذي ذكره هذا في الحقيقة أيضا غير واضح، ولا يفهم من الدليل، وذلك لأن المؤنة ليست هي العنوان، المؤنة ليست هي عنوان الكسوة، عنوان اللباس، عنوان تزويج الأولاد، عنوان ضيافة الإخوان، المؤمن هو عبارة عن اللباس بالحمد الشارع، واقع اللباس، واقع الكسوة، واقع تزويج الأولاد. وعبارة ثالثة أن المؤمن هي عبارة عن ما يصرفه الإنسان في تزويج أولاده. فيجب أن نلاحظ هذا الذي يصرفه في تزويج أولاده الذي نريد أن نستثنيه من الأرباح، هذا فيه لزوم أو ماذا وليس فيه لزوم؟ إذا استثنيناه بالرغم من أنه ليس فيه لزوم ولا عالي واعتبرناه من المؤمن، هذا يكشف على أن المؤمن لا يعتبر فيها اللزوم. هذا التفكيك بين ما سماه بنوع المصرف وكيفية المصرف، وأن اللزوم شرط في نوع المصرف وليس شرطا في كيفية المصرف، هذا لا يفهم من الدليل. الذي يفهم من الدليل أن ما يصرفه الإنسان في حاجياته هذا يستثنى، فلا بد أن لا على هذا الذي يصرفه، هذا الذي يصرفه هل هو معنى أو لا؟ إن لم يكن فيه لزوم فما هو يعترف به؟ الكيفية المتحققة خارجا ليس فيها لزوم، حينئذ وقلنا أنه مؤمن واستثنيناه من الأرباح، حينئذ هذا يكشف على أن اللزوم ليس معتبرا في أصل تحقق المؤمن. ومن غيرها أن الأمر يدور في الحقيقة بين القول الأول والقول الثالث، بين القول الأول والقول الثالث، القول الذي اختاره الماتن والقول الثالث الذي يقول أن كل المستحبات هي تستثنى ومناسبة لكل أحد مهما كان هذا الشخص. لأول وحدة قبل أن نبين الدليل، إذا قارنا بين القولين يبدو أن القول الثاني هو القول الثالث هو الذي يحتاج إلى استدلال ويحتاج إلى إقامة ماذا؟ دليل. القول الأول كأنه لا يحتاج إلى إقامة دليل، والسبب في ذلك هو أن أصحاب كلا القولين يتفقون على اشتراط الحاجة ولو كانت ماذا؟ عرفية. يتفقون على هذا كل منهما، أن الحاجة شرطا في ماذا؟ في المؤنة حتى يجوز الاستثناء. وإنما يختلفون في أن صاحب القول الثالث يرى أن الحاجة بمعناها العرفي بمعنى اللياقة بمعنى الشأنية متحققة بالنسبة إلى كل أحد في خصوص ماذا؟ المستحبات، يرى أنها متحققة. صاحب القول الأول يرى أنها ماذا؟ ليست هكذا، وإنما المستحبات حالها حال سائر الأمور الأخرى، هي تختلف من شخص إلى قد تكون لائقة في حق شخص ومن شأن شخص وليست من شأن شخص آخر. صاحب القول الأول هكذا يقول، واضح؟ إذن صاحب القول الأول يكفيه بتعميم هذا الشرط للمستحبات نفس الدليل الذي دل على اشتراط هذا الشرط، واضح؟ بشكل عام وبشكل مطلق، يعني هو من أين اشترط الحاجة؟ فهذا من الدليل، وهذا الدليل لا داعي لتقييده مطلق، يشمل هذا ويشمل كل الأمور. كل مؤنة يشرع فيها ماذا؟ اللياقة، الشأنية، الحاجة، ويقول هذا يكفي في تعميم هذا الشرط للأمور الدنيوية وللأمور الشنو والمستحبات والأفعال العبادية. هذا مقدار الوحدين. القائل بالقول الثالث هو الذي يحتاج إلى إبراز الفرق بين الأمرين، بين الأمور الدنيوية وبين هذه المستحبات. ما هو الفرق الذي على أساسه نشترط اللياقة والشأنية في الأمور الدنيوية ولا نشترطها ماذا؟ في الأمور الأخروية أو في العبادات أو المستحبات نعبر عنها بهكذا، واضح؟ هو الذي يحتاج إلى أن يبرز الفارق بينهما بحيث أن الحاجة بحيث أن المؤنة تكون ثابتة في حق أن المستحب يكون مؤنة لكل أحد، ويختلف بذلك عن الأمور الدنيوية، عن تزويج الأولاد، عن ضيافة الإخوان، عن السفر إلى آخره من الأمور التي يصرفها الإنسان. تلك أمور تختلف من شخص إلى آخر، قد تكون مناسبة لشخص ولا تكون مناسبة لآخر، هذه لا تكون مناسبة لكل أحد. هو الذي يحتاج إلى أن يبرز نقطة تفرق بين هذا بين الأمرين. وهذا القول الثالث، شنو دليلا على ماذا؟ على هذا الفارق، على الفرق بينهما، على أن المستحبات مناسبة لكل أحد، مناسبة لكل مؤمن، مناسبة لكل مسلم، فحينئذ تكون من شأن كل إنسان وبالتالي تستثنى من الأربعة. شنو دليل على هذا؟ ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه اللي اختار هذا القول وتبعه عليه أغلب تلامذته، ذكر كلاما في هذا، مضمون هذا الكلام هو أن الاتيان بالمستحبات والأفعال العبادية للحصول على الثواب والوصول إلى النعيم الدائم الجنة، هو يعبر عنها من شأن كل أحد، فعل المستحب من شأن كل أحد، والكل محتاجون إلى ذلك، ولا يوجد شخص مهما كان شأنه لا يكون الحج والزيارة والصدقة وبناء المساجد وسائر المستحبات لائقة بحاله ومناسبة لشأنه، لا يوجد أحد، الكل المستحب لائق بشأنهم ومناسب لشأنهم ولائق بحالهم إلى آخره. وبذلك تختلف عن الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية ليست هكذا، من يمكن نقول أن هذا الفعل هو لائق بحق الجميع، لا قد يكون لائق بحق بعض ولا يكون لائق بحق آخرين. المستحب من شأن كل مؤمن أن يفعل ماذا؟ المستحب، فيكون من شأن كل أحد، ولذا يعد من المؤمن مهما كان، ولا نفرق بين شخص وشخص. الذي يستفاد من كلامه يمكن يعني تقول أنه يستدل على هذا المطلب بأمرين، يستدل على هذا المطلب بأمرين. الأمر الأول هو أن الغرض من هذه الأمور العبادية والمستحبات هو تحصيل الثواب والوصول إلى الجنة كما هو يعبر، والكل محتاجون إلى ذلك، فتكون مناسبة للكل. هذا الدليل الأول، هذا يفهم من كلامي أن الغرض من هذه الأمور هو تحصيل الثواب، وكل إنسان هو محتاج إلى ماذا؟ إلى تحصيل الثواب، هو في حاجة إلى تحصيل الثواب، فيكون الاتيان بالمستحب مؤنة ومحل حاجة للجميع، يكون مؤمنا للجميع. الأمر الثاني اللي يفهم من ذي الكلام هو أن الشارع حث على هذه المستحبات وأمر بها، ولو أمرا استحبابيا ندبيا ليس أمرا ميزانيا، والشارع لا يحث على أمر غير مناسب للمكلف، لا يحث على الأمر الغير المناسب للمكلف، غير المناسب لحال الإنسان. فيفهم من هذا الحد أن الأمر ماذا؟ أن الأمر مناسب، لأن الشارع لا يحث على الأمر الغير المناسب، وإذا كان مناسب يكون مؤمن ويكون حاجة ويستثنى مهما كان ذلك المستحب وبالنسبة إلى كل أحد، لأن الحث لا يختص بجماعة دون آخرين، وإنما الحث توجه لمن؟ للجميع، والشارع لا يحث على غير المناسب. هذا الأمر الثاني، كل شيء يفهم من كلامه يعني وجود يعني شيئين ممكن الاستدلال بهما على هذا المطلب. نلاحظ على الأمر الأول اللي ذكره، هاي دعوة أن المستحب من شأن كل مؤمن، من شأن كل مؤمن والكل محتاجون إليه، مو كلش واضحة، أن الفعل المستحب من شأن كل أحد، لأنه يمكن أن يقال أن الهدف والغاية أو العلة الغاية للمستحب ما لها دخل في صدق المعنى وماذا وعدم صدق المعنى. صدق المعنى وعدم صدق المعنى إلى ملاكات الخاصة التي ترتبط بوضع الإنسان المادي الاقتصادي الاجتماعي إلى آخره، ترتبط بهذه الأمور. هدف الإنسان من الفعل الظاهر أنه ليس له دخل في صدق المعنى، بمعنى أن ما لا يراه العرق معنتان، يعني ما لا يراه العرف مناسبا لهذا الإنسان، موظف عادي، طلب عادي، يقول يبني مساجد، يتبرع بكذا مقدار لكذا لدور الأيتام، مليان يشيل ويقول لدور الأيتام، العرف كل هذا مو مناسب لشأنه، مو مبالغ الإهانة والتسكير، لكن ليس مناسب لشأنك. ما لا يراه العرق مناسبا من المصاريف مجرد أن هذا يقصد به الثواب ويقصد به الجنة والوصول إلى الجنة، ظاهر أن هذا لا يقلبه عن ذلك، لا يجعله ماذا مؤنثا، لا يجعله مناسبا. كون الشيء مناسب وكون غير مناسب إلى ملاكات التي لا يكون الهدف من الفعل دخيلا فيها، وإنما الذي يكون دخل فيها هو أمور واقعية مرتبطة بوضع الإنسان اجتماعيا واقتصاديا وسائر الأمور الأخرى التي تلاحظ في هذا الجانب. أما أن مجرد أن هذا الشخص يهدف إلى الثواب ويريد أن يصل إلى الثواب ويقصد الثواب، هذا يجعل ما لا يعد مؤنة عرفا يجعله مؤنة عرفا، هذا صعب علينا أن نصدق به أو نؤمن به. لا، ليس الأمر كذلك. صحيح إذا صدر منه وقعوا قد يكون قد جاء بالمستحب ويحصل على ماذا؟ على الثواب بلا أشكال، لكن هاي مسألة وما نحن فيه مسألة أخرى. نحن نتكلم عن صدق المعنى، عن استثناء هذا المقدار من الأرباح وعدم تعلق القوس فيها، كلامنا في هذا. صحة العمل ترتب الثواب عليه يصدق بلا أشكال، كلامي هو في هذا. كلامنا أن هذا المصرف زاد عن شأنه أو من شأنه، كان من شأنه أو ليس عدم كونه من شأنه مو يرتبط بهدفه، بالرأي التي يترخاها عندما جاء بهذا العمل لا يرتبط بذلك، يرتبط بأمور واقعية ليس لها هذا، ليس له دخل بذلك. العرف ما يجي يلاحظ شنو هدف الإنسان، ينتظر يشوف هدف الإنسان شنو من هذا الفعل فحينئذ يقول بأن هذا مؤنى أو ليس مؤنى. العرف يرى أن هناك أمور خارجية ترتبط بوضع الإنسان، بشأن الإنسان، بحال الإنسان، هذه التي تتحكم في صدق المؤنى أو عدم صدق المؤنى. الهدف والغرض هذا ظاهران، يعني حسب ما نفهم أنه ليس هكذا. سأقول واحد يجي يقول بأنه ألا تسلمون بأن تحصيل الثواب من شأن كل إنسان؟ هذا واحد يشير تحصيل الثواب من شأن كل إنسان، تحصيل الجنة من شأن كل مسلم، كل مؤمن. فإذا كان من شأن كل إنسان تحصيل الثواب، هنا يكون من شأن كل إنسان تحصيل الفعل المؤدي لنا إلى الثواب والمؤدي لمن؟ إلى الجنة، وهو فعل المستحب. فيكون المستحب من شأن كل مؤمن، وهو مقصود هذا القائل. وهذا تحصيل الثواب هذا من شأن كل إنسان، فيكون تحصيله ما يرضي الى الثواب وما يسلم المكلف الى ذلك الثواب او اداء المكلف للفعل الذي يتوصل به الى ذلك الثواب، هذا ايضا يكون من شان كل ماذا؟ كل مؤمن وكل مسلم، فيكون المستحب من شان كل مؤمن، وبذلك يثبت هذا القول الثالث. اقول لو قيل هذا واعترض علينا بذلك، اقول اولا يلي عليه ما تقدم، احنا الموضح عندنا ان القضيه على اطلاقها ان تحصيل الثواب من شأن كل مؤمن بأي نحو حصل وبأي طريقة حصل، بأي نحو حصل وبأي كيفية حصل، موضح صحيح من شأن المؤمن أن يكسب الثواب وأن يحصل على الثواب، لكن ليس هذا معنى أنه كل طريق يؤدي إلى ذلك وماذا ومن شأن كل شنو كل مؤمن، لماذا لا يفرق بينهم؟ واضح يا أولاد؟ يعني إحنا نريد أن نقول أن الفعل الذي يتوصل به المكلف علما إلى تحصيل الثواب صحيح من شأن أن يحصل الثواب، لكن بالطرق المناسبة حصل الثواب. إنما يكون الفعل الذي يحصل به الثواب من شأن الإنسان إذا كان غير خارج عن المتعارف، إذا كان غير خارج عن المتعارف يكون من شأن الإنسان، أما إذا كان خارج عن المتعارف لا يكون من شأن الإنسان، هذا لا يكون من شأن الإنسان. ليس معنى ذلك أن نمنعه من ذلك، أن نحرم حقك ذلك، ليس هذا كلامنا، ليس في الجواز وعدم الجواز، كلامنا في الاستثناء وعدم الاستثناء، في أنه من شأنه أو لا. بعبارة أخرى أن الشأن يزول ذكرناها أن لا يكون ما يصرفه الزياد مما يقتضيه شنو شأنه، هذا مقصودنا من الـ من الـ من الشأنية، أن لا يكون الزياد مما يقتضيه شأنه، مجرد أن الثواب من شأن كل إنسان أن يحصل به، ما يعني أن كل طريق يؤدي إلى ذلك أيضا يكون من شأن كل إنسان، لا لا ليس هكذا، قد يكون من شأنه وقد لا يكون من شأنه، إذا كان متعارض بالنسبة إلى هذا الصرف إذا يكون من شأنه، وإذا لم يكن متعارض بالنسبة إلى هذا الصرف هذا الفعل لا يكون من شأنه، هذا لا يكون من شأنه، فما هو الحال في الأمور الدنيوية؟ قد يكون من شأنه وقد لا يكون، هذا أولا. ثانيا نلقب عليهم بأن الإتيان بما بالزائد عن شأن الإنسان لا بد أن يكون لسبب، وأن العقل لا يأتي بفعل من دون غاية من دون غرض، وأن تكون الغاية هي ما أشار إليه في تعريفه عند المعنى بأنها لجلب المحبوب وشنو دفع أو دفع المكروه، لتكون هذه الغاية. ونسأل أن جلب المحبوب ودفع المكروه أليس هو من شأن كل إنسان؟ شأن كل إنسان لا يفرق فيه بين شخص وشخص، كل إنسان من شأنه أن يدفع مكروه عنه، أن يجلب المحبوب لنفسه، واضح يا أبونا؟ فإذا قلنا أن ما قلنا أن كون الغاية من شأن كل إنسان يقتضي ويستلزم أن يكون الفعل المادي إلى تلك الغاية أيضا شنو؟ من شأن كل إنسان، هذا الذي أن ننتظر حتى في الأمور الدنيوية بأنها من شأن كل إنسان، ولا نفرق بين ماذا بين شخص وشخص، وشخص يناسبه وشخص لا يناسبه، لأنه أي شخص هو يهدف إلى جلب المحبوب أو دفع المكروه، وجلب المحبوب أو دفع المكروه هو من شأن كل إنسان، وهذا يستلزم أن يكون الفعل المؤدي إلى ذلك من شأن كل إنسان، بالضبط كما في مسألة الثواب والفعل وهو المستحب المؤدي لحصول ذلك الثواب، إذا قلنا هناك بذلك هنا أيضا نقول بذلك، لا فرق في الشأنية بين تحصيل الثواب وبين جلب المحفوظ، بين تحصيل الثواب وبين دفع المكروه، دفع المكروه وجلب المحبوب من شأن كل إنسان، لكن هذا لا يعني أن الفعل المؤدي أيضا يجب أن يكون من شأن كل إنسان مهما كان وبأي كيفية حصل، ليس هكذا. وإلا لكان هذا التفصيل ما له معنى بعد بين حتى في الأمور الدنيوية. حسنتم نلغي شرطية شأنية بالمرجع الشأني، الكل يتساوون في ماذا؟ في صدق المؤمن، كل عمل يأتي به المكلف وإن كان زائد عن شأنه، زوج أولاده مع كذا، يسافر كل سنة إلى كذا إلى العمرة، كل سنة يسوي فروع، زائد عن شأنه، لكن بالنتيجة يقصد به شيء، يقصد به دفع محبوب أو ماذا، أو دفع جل محبوب أو دفع مكروه. كون هذا من شأنه ما يعني أن الطريق التي يسلكها للحصول على ذلك وللوصول إلى هذا الهدف أيضا يكون من شأن الإنسان مهما كان، بل كون من شأنه يخضع لموازين الهدف ليس له علاقة بها. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما الدليل الثاني، وقت ما قال وصلى الله على محمد وعلى آله.